السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صدق الله العلي العظيم. الإنسان هو أروع وأجمل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، جعله الله في أبهى صورة وشكل، كما يقول تعالى: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. كما خلقه في أفضل نظام متقن في خلقته وإدارة شؤون مملكة جسمه، يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. القرآن الكريم في عدد من آياته يدعو الإنسان إلى أن يتأمل في نفسه ووجوده ليعرف قيمته وليدرك فضل الله تعالى عليه، ومن أجل أن يحسن إدارة ذاته. إذا تأمل الإنسان في نفسه وعرف ما في نفسه من أبعاد وزوايا يكون أقدر على التعامل مع ذاته وأقدر على إدارة ذاته. ولذلك يقول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من عرف نفسه عرف ربه. من خلال تأمل الإنسان في ذاته وفي نفسه يكتشف مدى عظمة ربه سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نتحدث عن أبرز جهاز في جسم الإنسان هو الذي يدير ويسير ويتحكم في هذا الوجود، جسم الإنسان وحياة الإنسان، فهو الدماغ. الدماغ هو مركز التحكم الرئيس في الجسم، حيث يستقبل المعلومات الواردة من أعضاء الحس عما يجري داخل الجسم وخارج الجسم ويحللها بسرعة. الدماغ يستقبل هذه المعلومات ويحللها بسرعة ويرسل الرسائل الملائمة. يدك كأداة من أدوات الحس تقع على شيء بارد أو حار، فورا هذه المعلومة تنتقل إلى الدماغ، فورا الدماغ يعطي أمر: ارفع يدك، جنب يدك، ضع يدك. وهكذا بالنسبة للنظر وبالنسبة لسائر الحواس. هذه الرسائل التي يصدرها الدماغ هي التي تنظم حركة الجسم ووظائف الجسم. الدماغ أيضا يقوم بتخزين المعلومات الخاصة بالخبرات السابقة، مما يساعد الفرد على التعلم والتذكر. كما أن الدماغ هو مصدر للأفكار والأمزجة والانفعالات عند الإنسان. هذا الدماغ وزنه حينما يولد الإنسان يكون أقل من نصف كيلوغرام، وعندما يصل الإنسان إلى 6 سنوات يصبح وزن دماغه 1.4 كيلوغرام، كيلوغرام وأربعة من عشرة من الكيلوغرام، ويستمر هذا أقصى ما يصل إليه الوزن، وزن الدماغ. تقوم شبكة من الأوعية الدموية بإمداد الدماغ بكميات هائلة من الأكسجين والغذاء الضروري. الدماغ من حيث الوزن يشكل 2% فقط من وزن جسم الإنسان، لكنه يستخدم حوالي 20% من الأكسجين الذي يستهلكه الجسم. ويستطيع الدماغ الاستغناء عن الأكسجين لفترة تتراوح بين 3 و5 دقائق فقط. أكثر من هذا إذا ما يوصل الأكسجين للدماغ يتعرض لخطر التدمير والتلف. خلايا دماغك الذي يدير جسمك، يحتوي دماغك البشري على عدد يتراوح بين 10 بليون و100 بليون عصبون، وكل هذه العصبونات تكون موجودة خلال الأشهر القليلة الأولى من الولادة. هذا خلق الله، هذه قدرة الله. حينما يكون وضع الدماغ سليما وسويا تكون حياة الإنسان أيضا سوية سليمة. أي اضطراب، أي خلل في عمل الدماغ، في تواصل الدماغ، في علاقته مع العصبونات داخل الجسم، أي خلل يسبب مشكلة وقد تكون إعاقة في حياة الإنسان. وتتعدد الإعاقات التي تحصل بسبب هذا الخلل. اليوم نتحدث عن إحدى هذه الحالات، يعني حالات الإعاقة التي تحدث عن خلل في وظائف الدماغ أو في النظام العصبي المرتبط بالدماغ. هذه الحالة يطلق عليها التوحد، ونتحدث عن هذا الموضوع بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2 نيسان/أبريل من كل عام، اللي هو غد، يوم غد السبت يصادف اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. أعلنته الأمم المتحدة من 2008، وبدأ العالم يحتفي بهذا اليوم من أجل تسليط الأضواء على هذه الحالة، على هذا المرض. هذا المرض هو نتيجة عروض خلل كما قلنا، لكن ما هو السبب؟ كيف يحصل مرض التوحد؟ ما هي أسبابه؟ إلى الآن العلم لم يصل إلى إجابة شافية كافية في هذا الموضوع. هل هو سبب وراثي؟ هل هو سبب يتعلق بعوارض فترة الحمل؟ هل يتعلق بخلل يحصل عند الولادة أو في المرحلة الأولى لطفولة الإنسان، خلل معين، عرض معين، احتمالات مختلفة ومتعددة يطرحها العلماء والأطباء المختصون، لكن ليست هناك إجابة حاسمة، ولا زال العلماء يبحثون ويتابعون بحوثهم في هذا المجال. الآن يوجد في العالم أكثر من 67 مليون شخص مصاب بمرض التوحد. في المملكة يفترض عندنا ما بين 320 ألف إلى 350 ألف حالة من الإصابة بمرض التوحد. هذا المرض يلحظ أنه ينتشر، يزداد، تزداد رقعته، والأطفال الذكور هم أكثر عرضة للإصابة بمرض التوحد من الإناث بأربعة أضعاف. يعني في مقابل كل بنت تصاب بالتوحد هناك 3 إلى 4 أولاد ذكور يصابون بالتوحد. طبعا التشخيص المبكر لمرض التوحد يساعد كثيرا في التخفيف منه. يتحدثون عن أعراض، لا نريد الدخول في التفصيل لأن هذه من شؤون المختصين، لكن حتى تكون هناك صورة ولو موجزة عن هذا الموضوع، هناك تأثير واضح على اللغة التي يلفظها الطفل. طفل التوحد لا يستطيع أن يلفظ الكلمات بوضوح، كما أنه يشعر بثقل في اللسان عند نطق الكلمات. سلوك الطفل المتوحد أيضا، تجاوبه، تفاعله مع المحيط الذي يعيش فيه ليس كالأطفال الأسوياء، وكذلك ردات فعله على الأمور قد لا تكون إيجابية، قد لا يستجيب بسرعة إلى النداء أو إلى قرع جرس الباب، كما أنه لا يفهم، قد لا يفهم رنة الهاتف، وقد يقوم بردات فعل غريبة تجاه بعض الأمور. المختصون يقولون أن أطفال التوحد يختلفون من ناحية الأعراض التي تظهر على حالاتهم، تختلف من شخص إلى آخر. اكتشاف هذا المرض جديد، ما كان في الماضي مشخص هذا المرض. الآن مضى فقط حوالي 72 إلى 75 سنة على اكتشاف وتشخيص هذا المرض على يد طبيب أمريكي، ليو كارنر هو الذي شخص هذا المرض، ولا يزال هو المرض الأكثر غموضا بين الاضطرابات العصبية والذهنية لدى الأطفال. في آذار سنة 2012 تم إشهار آخر إصدارات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا حول معدلات انتشار مرض التوحد. وفي الحقيقة إن هذه الأرقام أثارت الصدمة والذهول، حيث تشير إلى أن طفلا واحدا من بين كل 88 طفل دون سن 8 يصاب بالتوحد، من كل 88 طفل. طبعا لاحظ العلماء ولاحظ الراصدون والمتتبعون أن هناك زيادة. في سنة 2000 كان طفل من بين كل 150 طفل يصاب بالتوحد، إلى سنة 2002 كل 150 طفل في طفل واحد يصاب بالتوحد. سنة 2004 زادت النسبة، صار طفل من كل 125 طفل يصاب بالتوحد. سنة 2006 صار طفل من بين كل 110 أطفال يصاب بالتوحد. سنة 2008 صار طفل من بين كل 88 طفل يصاب بالتوحد، وآخر إحصائية سنة 2010 طفل من بين كل 68 طفل يصاب بالتوحد. لاحظوا كيف النسبة تزداد وترتفع. وهذا يفرض أن على المجتمعات البشرية أن تهتم بهذا المرض على صعيد الأبحاث، على صعيد الدراسات. يا ليت أن البشرية توفر بعض الجهود التي تبذلها في مجال السلاح وفي مجال خبرات التسلح والأشياء الفتاكة والضارة بالبشرية، لو أنها توفر شيئا من تلك الجهود للبحث في مثل هذه الأمور العلمية التي تفيد الإنسان ومستقبل البشرية. وهنا وبمناسبة اليوم العالمي للتوحد كما قلنا يصادف غدا، نريد أن نوجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للعائلة، العائلة التي تكتشف أو تحصل إصابة بالتوحد في طفل من أطفالها. في الماضي كانت العوائل تتعامل مع مثل هذه الإعاقات بنوع من الشعور بالإثم الداخلي وبالانزعاج والتذمر الداخلي، وأيضا حالة من الخجل الاجتماعي، يخجل أن الناس يعرفوا أن عند طفل مصاب بشيء من هذه الإعاقات. لكن الآن صار المجتمع البشري أكثر وعيا وبدأ يعترف بهذه الحقيقة وبهذا الأمر الواقع، وبالتالي التعامل مع هذا المرض أصبح أكثر وعيا وأكثر نضجا. على العائلة التي تحصل لا سمح الله مثل هذه الحالة في بعض أطفالها أن تشعر بالرضا بقضاء الله وقدره. ما في خيار، هذا حصل الآن، هذا حصل، لابد. وأن يؤمن الإنسان وأن يسلم الإنسان، العائلة تكون نفوسهم مفعمة بالثقة والإطمئنان بقضاء الله تعالى وقدره، وأن تعتبر العائلة أن هذا امتحان إلهي، امتحان إلهي للعائلة، وبالتالي يتعاملون مع هذا الطفل تعاملا سليما وكما هو مطلوب. ربما نشير إلى بعض هذه الأمور. العائلة بإمكانها أن تحسن من حالة الطفل المصاب بهذا المرض إذا اهتمت العائلة، إذا تعرفت صار عندها وعي بهذا المرض، تستطيع أن تحسن من وضع هذا الطفل. الطفل التوحدي بإمكانه أن يكتسب بعض المهارات والخبرات، صح أبطأ من غيره من الطفل العادي، مثلا أمور الأكل، تناول الطعام، النظافة، النوم، تبديل الملابس، يمكن للطفل التوحدي أن يتعلم، لكن يحتاج إلى اهتمام أكثر من العائلة، يحتاج إلى مدة زمنية، إلى متابعة، ولكنه يكتسب هذه المهارة. لاحظت أن الجمعية السعودية للتوحد ومقرها في الرياض، تابعت بعض إصداراتها، إصدارات جميلة جدا، عندهم مجموعة من الإصدارات الجمعية السعودية للتوحد حول طريقة التعامل مع هؤلاء الأطفال المصابين بهذا المرض، وهي كتب جميلة وعلمية ونافعة ومختصرة ومتوفرة، يمكن لأي عائلة أن تحصل عليها. الرسالة الثانية للمجتمع، المجتمع ينبغي أن يستثير إحساسه الإنساني تجاه هذه الشريحة، هذا إنسان، هذا بشر، وعليك أن تتعامل معه بالاهتمام وبالرعاية. مع الأسف في بعض الأوساط إلى الآن الناس لا يجيدون التعامل مع هذه الشريحة، مع الناس اللي عندهم بعض إعاقات التخلف الذهني العقلي، بعض الإعاقات ومنها هذه الحالة، حالة التوحد، إما يتعامل بالمسخرة، إما يتعامل بالابتعاد وكأنه مرض معدي. هذا ليس مرضا معديا، هذا قضاء وقدر، هذا ابتلاء وامتحان من الله. أساسا إنما تتجلى إنسانية الإنسان في الحقيقة في التعامل مع مثل هذه الشريحة. كيف يتعامل معهم؟ كيف يتعاطى معهم؟ من هنا ينبغي دمج هذه الشريحة في المجتمع. أحد المؤمنين عندنا هنا يحضر في صلاة بعض الأسابيع، يأتي معه بولده المصاب بالتوحد، وهذا أمر جيد. لا ينبغي عزل هؤلاء الأطفال، وخاصة حينما يتقدم بهم السن من البداية لا ينبغي عزلهم. إدماجهم في المجتمع، حياتهم في الوسط الاجتماعي يساعدهم نفسيا ويعينهم على كسب المهارات والخبرات. وعلى الناس أن يتحملوا، يحضرون المساجد، يحضرون الحسينيات، يحضرون الأندية، في المجالس بعض العوائل والآباء إذا جوه ضيوف وابن البعيد مثلا عندها الإصابة يخلي يدخل البيت، ما يبغى الناس يشوفوا أن ابنه مصاب. هذا خطأ، هذا تقدير إلهي. والناس الآن أصبحوا يقدرون هذه الحالة، بالعكس سيشعرون بأنك تقوم بدور كبير وأنك تستحق أجرا وثوابا كبيرا من قبل الله تعالى. ومهم جدا أن تكون هناك مؤسسات متخصصة للتعامل مع هذه الحالات. مع الأسف الشديد عندنا في محافظة القطيف حوالي 4 أو 5 مؤسسات تقوم بهذا الشأن، ومنها مركز تواصل التابع لجمعية القطيف الخيرية، ومركز زهور المستقبل التابع لجمعية تاروت الخيرية، ومركز إيلاف في صفوة، ومركز الرعاية النهارية أيضا في القطيف، ولعل هناك بعض المؤسسات لم أطلع عليها لكن قليلة. كنت أتواصل مع أحد المراكز، هذا المركز وهو مركز تواصل، وهو من المراكز المتقدمة في القطيف تابع لجمعية القطيف الخيرية، ويحظى بتقدير من الجهات المعنية بمثل هذه الأمراض. هذا المركز في 47 شخص مصاب بهذه الحالة، ولكن هناك طلبات 50 واحد على الانتظار، لا يستطيع المركز أن يستوعبهم لأن الإمكانيات محدودة. 4 مراكز كل مركز في حوالي 40 إلى 50 شخص، 200، بينما المطلوب أن تتضاعف هذه المراكز. وكما قال لي بعض مدراء المراكز حينما تواصلت معهم للتحضير لهذه الكلمة، كانوا يقولون تحدثوا مع الناس الذين يبنون المزيد من المساجد والحسينيات والأعمال الدينية، وهو مطلوب. كما قلت أكثر من مرة، حينما نتحدث عن المجالات الأخرى ليس معناه أننا نغض من مكانة هذه المؤسسات، ولكن نريد أن يهتم المجتمع أيضا بهذه الأمور كما يهتم بالمساجد، بالحسينيات، بالمآتم، بالمجالس. وأنا لا أشك أن الثواب والآجر عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر بمقدار ما تكون الحاجة ملحة. كل ما تكون الحاجة أكثر إلحاحا ثوابها يكون أكبر. المساجد الحمد لله متوفرة، الحسينيات، المآتم متوفرة، ونسأل الله الزيادة في عمل الخير. لكن إذا رأيت الناس قد أقبلوا على كثرة العمل فأقبل على صفوة العمل، أقبل على العمل اللي ما حد حوله، يعني سد منطقة الفراغ. هذا منطقة فراغ. كما أنك تريد أن تتبرع بمبلغ لمسجد لحسينية، فكر أن تتبرع لأحد هالمراكز التي تهتم بالإعاقات، بشريحة التوحد، بمرض التوحد، وثق أن أجرك وثوابك عند الله إن لم يكن أكثر فهو ليس أقل من تبرعك للأعمال والأنشطة الدينية الأخرى. طبعا الدولة في هذا المجال تهتم، يعني كل المسجلين في هذه المراكز الدولة تدفع الرسوم مال التسجيل. رسوم التسجيل في هذا المركز لكل طفل 30,000 ريال في السنة الوزارة تدفع، المركز يودي كشوفات والوزارة تدفع. صحيح الآن يشكون المراكز تشكو من تأخر الوزارة في إنزال المبالغ، لكن بشكل عام الوزارة تدفع. وكما تعلمون أيضا لكل عائلة عندها معاق الحكومة أيضا تعطي إعانة ومساعدة. من الناحية الشرعية هذه الإعانة حق للولد المعاق نفسه، ولا يجوز للعائلة أن تتصرف فيه. مرة أحد الآباء كان يقول تبارك علينا هالولد مساعدة، نجمع ونروح زيارة ونروح زيارة، هي حق شرعي، هذا للولد، حق للولد نفسه. لا يجوز لك شرعا أن تتصرف في شيء من هذا المال إلا في الإنفاق على الولد نفسه، في مصلحة الولد نفسه، حج أو زيارة أو عمرة أو تسوي كذا، هذا لا يصح. الأولوية لحاجة هذا الولد المعاق نفسه. لذلك المجتمع ينبغي أن يهتم بهذه الشريحة، دمج هذه الشريحة في المجتمع. قبل يومين شاركت في مهرجان في ثانوية النجاح بالقطيف، وكان جميل جدا لأنهم أركان لذوي الحاجات الخاصة وهم في الثانوية. يعني هذا اللي عنده توحد أو عنده إعاقة لا يعني أنه خلاص انتهى دوره، يمكن أن تنمو عنده بعض القدرات بعض المهارات يفيد نفسه. ورأينا بعض إنتاجهم، يعني مسوين في المدرسة معرض لبعض إنتاجات هذه الفئة، يمكن أن تتطور مهاراته وخبراته ويكون منتجا. وأهم شيء أن يشعر بأن له قيمة في الحياة، بأن له قيمة في المجتمع الذي يعيش فيه. لذلك ندعو أنفسنا وندعو جميع أبناء المجتمع للاهتمام بهذه الشريحة. وأخيرا رسالة للعاملين في هذه المؤسسات والمراكز. طبعا في العالم يعتبرون العمل في هذه المراكز يحتاج إلى مؤهلات متقدمة، لا يدخل في إدارة هذه المراكز إلا من كان يمتلك شهادات عليا وأيضا تدريب، خبرة وتدريب عنده في التعامل مع هذه الشريحة. ولكن لأن هذه المؤسسات جديدة في مجتمعنا، فعلينا أن نهتم بتوفير الخبرات، توفير المتخصصين. صحيح أن التعامل مع هذه الشريحة فيه عناء، فيه تعب، لكن فيه شعور بالأحاسيس الإنسانية. تحدثت مع بعض الأخوات العاملات في هذه المراكز، وأسعدني جدا ما رأيته منهن من شعور بالسعادة، من شعور بأنهن يقمن بعمل كبير، وهو بالفعل عمل كبير. لا بد من تشجيع من يعمل في هذه المجالات، من حيث المكافآت، من حيث التقدير، من حيث الاحترام. ونحن نستقبل هذا اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. علينا أن ندرك أن هذا المجال من المجالات التي تتجلى فيها إنسانية المجتمع. الأماكن الدينية تبين لنا أن هذا المجتمع عنده اهتمام ديني، كل ما شفت مساجد أكثر، حسينيات أكثر، مجالس مآتم أكثر. لكن الحالة الدينية في المجتمع إن لم تفرز أحاسيس ومشاعر إنسانية، إن لم تكرس هذه الحالة الإنسانية، فهذا يعني أن الحالة الدينية فارغة من المضمون، وأنها مجرد شكل ومجرد طقوس. هذا ليس كلامنا كأشخاص، هذا كلام الدين. الدين يقول الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. الدين هو الذي يعتبر أن مقياس التدين الصادق هو الاهتمام بمناطق الضعف في المجتمع. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي، ما قال الذي تقل صلاته أو صيامه. وكما قلت لا نقول، لا نريد أن نغض من قيمة الصلاة والصوم، لكن القرآن هنا يركز على المظهر الأهم لعدم التدين الصادق، هذا مكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن علينا أن نهتم بهذه الشريحة، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصحة والعافية، ونسأل الله لعوائلهم الاطمئنان والثبات والصبر وحسن التعامل ومزيد الأجر والثواب عند الله، ونأمل أن يوفق الله كل المجتمع من أجل الاهتمام بهذه الشريحة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف جميع المرضى، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.